فالحديث منقطع قطع ولا حاجة نبحث. إذا لابد أن نعرف متى ولد ومتى توفي حتى نسلم من أن نحكم على حديث بالاتصال وهو منقطع أو بالانقطاع وهو متصل. لا يا أخي لا أسمع، هذه بارك الله فيك يتساهل فيها بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا نعم لو أن الإنسان أراد أن ينتسب إلى جده أو جد أبيه مثلا لاجتهاده، يعني بمعنى أنه مشهور مثلا بالسيادة بالشرف بالحفظ بالإمامة، هذه لا بأس. أما أن ينسب إلى جده أو جد أبيه نسبا نجد بس انسياب نسب، هذا لا يجوز. ادعوهم لإيش؟ لأبا.
كيف ما فعل مصحف المحرر أو
عاد ينظر هل من هذا أو من هذا، حسب الشكل والنقط. لا ما في إشكال، إذا قيل الصنعاني والأسقلاني بينهم فرق، ما في اشتباه ذلك، لا بأس لا بأس. يعني يجوز أن يزور قبور الكفار للاتعاظ، لكن بشرط أن لا يكون هذا الرجل ممن يقتدى به، لأن نية الاتعاظ ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ما كل أحد يعلم. فقد يظن الظان أنه ذهب يزور مثلا قبر رئيس البلد الفلاني من الكفار تعظيما له، وما الذي فيه؟ وقد يذهب يزوره عبرة، هذا الرجل اللي كان يملك مثلا أكبر دولة في العالم الآن صار في حفرة يعذب، هذه عبرة. لكن من يقول أن الناس يظن هذا عبرة؟ نعم. ها؟ إيش؟
ايش
معنى يدخل في المقبرة؟ مقبرة الكفار كيف يزور؟ وهل زيارها إلا بالوصول إلى المقبرة؟ انتهى الوقت. أعطني شيء نناقش، في مناقشة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسناد، ها؟ إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا نسميه آدم؟ نسميه مرفوع. لماذا؟
لأنه اتصل بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
إما أن يكون تصريحا. لأنه اتصل سنده إلى النبي. لأنه اتصل سنده إلى النبي. هل هذا من أجل اتصال السند أم إيش؟
اتصال المتن.
شرافي.
لعلو ورثة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح، لارتفاع مرتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من قوله مثل من قوله تحديث لمن أمام بالنيات أو فعله موسى، فعل من فعل الرسول مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة مستدبر. أين؟ وكذلك أيضا حديث المغيرة في مسح على خفيه تقريرا، هذا تقريب. أحسن. إذا انتهى إلى الصحابي فما اسمه؟
موقوف.
وإلى التابع فمن بعده؟ هنا. طيب، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث. طيب، والمنقطع؟ أحسنت، بارك الله فيك. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع، فهل هو صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولقي.
هل محمد لقي النبي؟
لقي
حجة الوداع. هو يمشي؟
كان مولود رضيع.
طيب وش هل نعلم أنه جاء به الرسول؟ طيب بماذا نطبق؟
لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نقل إلينا أنه لقي النبي.
نقل إليك؟ من نقله؟
الشيخ لقي هنا ابنان رأى، صرح بعضهم بهذا الطبق.
ما يخالف، هل رأاه محمد بن أبي بكر؟
نعم رأاه.
رأى النبي؟
ألم يؤتى به إليه فحنكه؟
هل ثبت هذا؟
هذا ورد.
ورد. على كل نعم شراهي
الأطفال لهم حكم الآباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هو مؤمن ما في إشكال، لكن كلمة هل لقي رسول حتى نقول هو صحابي أو لم يلقى فنقول مخضرم. يقولون هنا نبني على الظاهر الغالب، الظاهر الغالب أن من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، فبناء على هذا الغالب حكمنا بأنه صحيح بأنه صحاب. طيب صحابي كفر بعد إسلامه هل تزول صحبته؟ كفر بعد إسلامه هو صحاب. نعم إن مات على الكفر زالت صحبته، وإن رجع الإسلام وش تقولون؟ صحيح. طيب هل عندك دليل على ذلك من القرآن؟ من القرآن بأنه إن مات على الكفر زالت صحبته وإلا فلا. نحن تلونا عليكم الآية لكن سبحان الله. لا عبد الله صحيح قيدها بأن يموت على الكفر، فمفهوم إن عاد للإسلام فلا يحبط عمله. طيب أظن انتهى الوقت.
نعم
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة خاتمة، أي هذه خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، يعني خاتمة يختم بها هذه الرسالة القصيرة الطويلة، قصيرة الآفاق طويلة المعاني المفيدة. يقول من المهم، أي من الأشياء التي تشتغل به الهمم وتهتم له، معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم. طيب معرفة طبقات الرواة، من أي طبقة هو؟ من طبقة الصحابة، تابعين، تابع التابعين، وهكذا، لأجل معرفة منزلته، لأنك إذا عرفت طبقته عرفت منزلته. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما هي الطبقة؟ هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السن أو في اللقاء أو في السماع من الشيخ وما أشبه ذلك. وعلى هذا فقد يكون للإنسان طبقتان في عهد واحد، يشترك مع جماعة في الأخذ عن هذا الشيخ ومع جماعة أخرى في الأخذ عن شيخ آخر، فيكون له إيش؟ طبقتان. ومعرفة الطبقة ليعرف رواية القرين عن قرين، حتى لا يظن أن في الإسناد زيادة، لأنه إذا روى القرين عن قرينه قد يظن الظان أن هذا القرين زائد وأن الشيخ هو المرجع. مثاله زيد وعمر شيخهما خالد، روى زيد عن عمرو عن خالد، وزيد من تلاميذ خالد. إذا رأى الإنسان السند قال هذا فيه زيادة. ما هم؟ القرين. قال ولعل الصواب زيد عن خالد لا عن عمرو عن خالد. فإذا معرفة طبقات الرواة من الأشياء المهمة، كذلك معرفة مواليدهم متى ولدوا ومتى توفوا. لماذا كان مهما؟ ليعرف هل الإسناد متصل أو لا. فإذا عرفنا أن شخصا ولد في سنة 400 روى عن شخص توفي في سنة 405، عرفنا أن في السند انقطاع، لأن الخمس سنوات يصعب فيها جدا أو يندر فيها ثبوت السماء. فلا بد أن نعرف متى ولد ومتى توفي ليتبين لنا السند المنقطع من السند المتصل. كذلك بلدانه، لا بد أن نعرف بلد الراوي حتى ننسبه إلى بلده، لأن بعض الرواة لا يتضح إلا إذا نسب إلى البلد، مثل محمد بن إبراهيم المكي، محمد إبراهيم المدني. نعرف ها الأول عادل والثاني غير عادل، أو الثاني عادل والأول غير عادل، وما أشبه ذلك. فالبلدان أيضا مهم معرفته لأجل أن نعرف أو نعم ليترتب على ذلك معرفة حال الشخص. طيب، هل من المهم معرفة أنسابهم؟ نعم من المهم، القرشي التميمي وما أشبه ذلك، حتى نعرف من هو العدل من هو غير عدل. كذلك لا بد أن نعرف أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه ثلاثة أقسام. أن نعرف حال هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو مجروح، هل هو مجهول. من علمت عدالته فأمره واضح يقبل، ومن جرح فأمره ظاهر يوسف. إيش الحكم فيه؟ أمره ظاهر في إيش؟ في رد روايته. طيب، من جهل وجب التوقف فيه حتى يتبين. إذا لا بد أن نعرف حال هذا الرجل. لكن هناك رجال لا يحتاج أن نعرف عنه، أن نبحث عنه عن عدالتهم، لأنهم مشهورون، مثل شعبة نبحث عنه، حماد، الإمام أحمد، لا يحتاج. لكن من يحتاج لا بد أن نعرف عنه هل هو معدل أو مجروح. فإن جهلنا، يعني بحثنا ولم نجد، فإننا نتوقف فيه ونقول فيه راو مجهول. طيب، هل نبحث عن الصحابة؟
لا.
ليش؟
عدود.
لأن كلهم عدود، لا حاجة نبحث. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي، ما حاجة نبحث، الرجل الآن مجهول. لكن الأصل في الصحابة العدالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الجرح ومراتب التعديل، فقال ومراتب الجرح. المراتب يعني المنازل، والجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، هذا تعريف الجرح، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ورد رواية الراوي إما أن لسوء حفظه أو لفقد عدالته كما مر. فإذا الجرح تعريف الأخ.
رد رواية الراوي،
لا،
وصف الراوي بما رد روايته،
بما لا،
وصف الراوي بما يقتضي رد روايته.
صحيح، الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، مثل أن يقال هذا فاسق، هذا يلعب النرد، هذا سيء الحفظ، وما أشبه ذلك. هذا هو الجرح. طيب، وأسوأها، يعني أسوأ مراتب الجرح، الوصف بأفعل ك كأكذب الناس. إذا قيل هذا أكذب الناس هذا أعلى شيء في الجرح، هذا أعلى شيء في الجرح من حيث الضبط أو من حيث العدالة؟ من حيث العدالة، من حيث العدالة، لأن الكذب ينافي العدالة. وإذا قيل هذا أكثر الناس نسيانا هذا أشدها من حيث الضبط. طيب، وهذه واحدة. ثم دجال، هذا دجال، والدجال كثير الدجل وهو الكذب والتمويه. لكن لماذا كان الدجال دون أفعل؟ لأن أفعل اسم تفضيل ودجال صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة ليست في الذروة، الذي في الذروة هو اسم التفضيل. فلذلك كان أكذب الناس أشد من دجال. طيب، هذا أدجل الناس وهذا دجال، أيهما أشد؟
أجل.
الأول أشد، أدجل الناس. طيب، ثم نعم، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، يعني هذه أنواع: دجال، وضاع، كذاب، دون أكذب وأدجل وما أشبهها. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. فلان لين الحديث، لين الحديث، إذن هذا جرح. ومعنى لين أنه ليس شديدا في التحرر والتثبت، لكنه ليس طعنا واضحا، بل هو يوجب التوقف والشك في حديثه لأنه لين الحديث. سيء الحفظ كذلك، سيء الحفظ، يعني دون قولنا كذاب وضاع أو أكثر الناس أو أشد الناس وضعا، فيه مقال. هذا أيضا من الجرح الذي هو سهل، فيه نظر، مثل ينظر فيه، مثله أيضا، يعني المقصود المعنى دون اللفظ. فإذا وصف الراوي بشيء يقدح فيه بعض الشيء فإن هذا جرح، فإن هذا جرح. طيب، هل هناك مراتب أخرى؟ نعم، فيه مراتب بين ذلك، مراتب كثيرة بين ذلك. لكن ينبغي في هذا الحال أن يعرف اصطلاح المتكلم بالجرح، لأن بعض المحدثين قد يجرح الراوي بوصف شديد عند آخرين وهو عنده سهل، وقد يكون العكس. فلهذا ينبغي أن نعرف اصطلاح هذا المترجم في معنى هذه الأوصاف حتى لا نهضم الراوي حقه أو نزيد. قال: ومراتب التعديل، يعني ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. والمراتب كما قلنا فيما سبق هي المنازل. والتعديل، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يعني ضد التجريح. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، إما دفعا لجرح أو إثباتا لوصف قبول. يعني أحيانا يعدل فيقول: فلان ليس كما يقولون سيء الحفظ. هذا إيش؟
دفع
لجرح. أو يقال فلان، أو يقول فلان ثقة، هذا تعديل بوصف كمال. أعرفتم الآن؟ إذن التعديل آدم، ما هو
تعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول الرواية؟
نعم، إما
دفع لجرح أو إثباتا.
صحيح، إما دفع لجرح أو إثباتا إيش؟ إثباتا لوصف قبول، لوصف قبول. طيب مراتب التعليل، وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، هذا أرفع أنواع التعديل، صيغة التفضيل، هذا أوثق الناس أضبط الناس. ثم إن الراوي قد يكون معدلا في روايته عن شخص دون آخر، فيقال هو أثبت الناس في شعبة مثلا، أثبت الناس في سفيان، أثبت الناس في كذا، نعم، فيكون هنا التعديل نسبيا. وقد يقال عن التعديل لصفة عامة، هو أثبت الناس، أوثق الناس، وما أشبه ذلك. فهذا من المهم أن تعرف. لكن لو قال أحد الأئمة فلان أثبت الناس، وقال إمام آخر فلان الثاني أثبت الناس، فكيف نصل؟ نقول هو أثبت الناس عند فلان، وأثبت الناس عند فلان، واضح؟ لأن الذي قال إن فلان أثبت الناس قد لا يكون اطلع على الثاني على جميع أحواله حتى يقول هو أثبت أو غير أثبت، والإنسان بشر. ثم ما تأكد بصفة أوثق الناس، إذا قيل فلان أوثق الناس، هذا تعديل ولا غير تعديل؟ طيب هل هو أرفع المراتب ولا أدون المراتب؟
أرفع.
طيب أقول لكم إن هذا النوع قد يكون مقيدا، فيقول هو أوثق الناس في شعبة، في إمام أئمة الحديث، فهذا لا يقتضي أن يكون أوثق الناس في كل شيخ روى عنه، قد يكون لازم شعبة وحضرا وسفرا وعرفه فيكون هو أوثق الناس به، لكن روى عن أحمد هو ليس ممن صاحبه كثيرا. أفهمت الآن؟ إذن الأوثقية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، هذا المقصود. طيب ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، بصفة مثل نقاط ثقة، ثقة أو ثقة حافظ، نعم، إذا تأكد بصفة أو صفتين فمثال الصفة فلان ثقة ثقة، هذا تأكد بصفة واحدة وهي الثقة، فلان ثقة حافظ، تأكد بصفتين وهي الثقة والحفظ، فلان ثقة ثبت أو ثبت، تأكد أيضا بصفتين. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل الترجيح كشيخ
تجريح،
نعم صحيح، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، هذه أدنى مراتب التعديل. إذا قيل شيخ فلان شيخ، عندما نسمع في عرف الناس فلان شيخ أي أنه عالم كبير، لكنه في اصطلاح المحدثين إذا قيل فلان شيخ يعني أنه عجل ولكنه يقرب من التجريح. فلان صدوق، هذا أيضا قريب من التجريح، مع أنه عند العامة يرونه كامل في الصدق وليس الأمر كذلك. ولهذا قلنا إن هذا الفن مصطلح، ما هو شيء عائد معقول، عائد إلى الاصطلاح، اتبع الاصطلاح، ولا أقول إنه تعبدي لكنه يشبه ذلك، بمعنى أننا نأخذ بما قاله العلماء علماء المصطلح دون أن نناقشه في مدلوله اللغوي أو مدلوله العرفي، ومصطلح على هذا لا نشاحن فيه. إذا قالوا إننا إذا قلنا الشيخ يعني إنه رجل تمشي حاله، صدوق كذلك، هو عندنا شيخ يعني كبير، صدوق يعني جيد في الصدق، لكننا لا نتبع ما نرى ما هو عرف لنا، إنما نتبع ما هو مصطلح لهم. طيب هل هناك مراتب بينما ذكر؟
نعم.
نعم هناك مراتب، بعضها يقرب من الأعلى وبعضها يقرب من الأدنى على حسب ما هو قائم. وكما قلنا في التجريح إنه يجب أن نعرف حال المجرح أو المثبت، لأن الناس لأن العلماء الحفاظ يختلفون في ذلك. نعم
شيخ بارك الله فيك، لو ثبتت عدالة
سيأتينا إن شاء الله تعارض الجرح والتعديل.
لو أبهم الصحابي
نعم،
فقال التابعي حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فهل هنا نسلم مطلقا؟ لأنه قد ورد الاختلاف في بعض الصحابة،
نعم،
اختلاف صفاتهم، أهم من الصحابة من التابعين، فقد نقول
إذا كان هذا الراوي ثقة عالم بالتاريخ وقال حدثني من صحب الرسول، اكتفينا الكلام.
إذن يعني بالقرائن إذا كان حسب،
لا هو الأصل القبول.
نعم
نعم دلّه.
سؤالي في المتعديل
عطفا على ما سبق من مراتب الجرح، لأن هذا تقسيم ظاهر وأنها في منزلة واحدة. أي نعم، يعني الثقة ثقة أو ثقة حاشر يرى أنها في منزلة واحدة اصطلاح. ما يمكن يقول في الثقة أنهم صدوق، إيش يكون حديثهم صحيحا بناء على الظاهر، لأن ما ندري الذين لم نعلم أنهم منافقون الأصل فيهم أنهم صحابة. شرافي نعم، يعني يعتبر به في الشواهد والمتابعات. إذا روى شيخ عن إذا روى راو عن شيء وهذا الراوي سيء الحفظ ثم تابعه رجل آخر مثله شيخ، يعني يسمى شيخ يسمى سيء الحفظ وما أشبه ذلك، هذا يعتبر به يعني معروف تتبع الطرق، لذلك هو الاعتبار هو المعنى السابق. كل عيب يقتضي الجرح في الراوي. لا، بعض الصفات لا تؤثر على الراوي، إذا قال فلان جبان ما عادنا منه، إحنا لا نريد أن نقاتل به. والله ما أدري إذا كان جبان جماعة ثم روى ما يثبت عن الجهاد هل يكون جبنه قادحا فيه؟ يحتمل كالمبتدع يرمي ما يقوي بدعته، فهذا يحب أن يكون كل الناس تبنى على شان ما يوصم بالعيب، فيروي أحاديث فيها ما يدل على الجبن، الله هذا ينظر فيه. لكن على كل حال ما يحضرني الآن مثال لذلك، والأصل أن الجبن لا علاقة له بالرواية. نعم.
يقيل صدوق أو شيخ، يعني لا بد من الحديث.
هنا.
ليس مثل الثقة.
لا، لأن هذا قريب من الجر. انتهى الوقت يا عبي. أكبر. ما يمكن تتزحزح إلا أن غيرت. نعم.
الوقت من الساعة الثامنة.
ها؟
الوقت من الساعة الثامنة.
إيه بدنا الساعة الثامنة. كل ما بكرنا أحسن. وكان بودي ان نضع اسئله على الكتابين. نعم نضع اسئله في الاسبوع القادم، يكون مثلا النخبه نضع عليه اسئله، الورقات نضع عليه اسئله في مكان، اذا كان عندكم استعداد فهو طيب، وان كانكم تقول والله احنا قريناه والحمد لله ونبي نستريح نسترقي على الفراش فهذا شيء ثاني. نعم دوام مو بستطع شيئون تتبعث صلي وسلم عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء
سكة أو سكة
أو مجاورة، وإن فيها الإثم ظاهر التعريف
ظاهرة
التعريف مستغنية عن التمثيل وحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله اعتذر عن شرحها ونحن بذلك أعذر، قال إنها معروفة مشهورة وهي نقل محض مستغني عن التمثيل، لكن مع ذلك نقرر ما تيسر. يقول: من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة. وسبق معنى المجردة هي المضافة إلى شيء معين، مثل الكلام على رجال البخاري، على رجال مسلم وما أشبه ذلك. والمفردة هي التي تذكر فيها الأسماء سردا مرتبة على الحروف الهجائية. وقد صنف العلماء في هذا وفي هذا، فمثلا تهذيب التهذيب أو التهذيب نفسه أو تقريب التهذيب أو خلاص التهذيب، هذه إيش؟ مفردة، لأنها تذكر الرواة سردا بقطع النظر عن كونه من البخاري، من رواة البخاري، من رجال البخاري أو مسلم، لكنها تشير بالرموز إلى كونه من رجال البخاري أو مسلم أو مما اتفق عليه الأئمة، كما يعرف ذلك من راجع هذه الكتب. من المهم أيضا معرفة الكنى. الكنى جمع كنية، وهي ما صدر بأب أو أم، وقيل ما صدر بأب أو أم أو غيرهما مما يدل على النسب، مثل أخ وأخ وعم وخال وما أشبه ذلك. مثلا أم سلمة كنية مصدرة بإيش؟ بأم. أبو بكر كنية مصدرة بأب. كذلك قد يصدر بأخ، أخي فلان، إذا كان أخوه أشهر منه فإنه يكنى به ليعرف، وكذلك عم، وكذلك خال. نعم. فالمهم، من المهم أن تعرف الكنى. الآن أبو هريرة، لو سألت كثيرا من الناس بل كثيرا من الطلبة ما اسم هذا الرجل، ها؟ قال أبو هريرة، اسمه أبو هريرة، لا يعرفون اسمه. لابد نعرف من هذه كنية، وأن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كذلك الألقاب، يعرف معرفة اللقب، الحذاء، لماذا وصف الحذاء، الأعرج، الأعمش وما أشبه ذلك، لابد أن نعرف السبب حتى لا يلتبس علينا هذا بهذا. الأنساب أيضا من المهم أن نعرف الأنساب، لأنه قد يكون اللفظ واحدا ولكن المعنى يختلف. يقول: وتقع إلى القبائل. تقع، الضمير يعود على إيش؟ الألقاب، ها؟ يعني أن الألقاب تقع إلى القبائل، مثل القرشي، المزني، التميمي إلى آخر. والأوطان المكي، الأوطان المكي، المدني وما أشبه ذلك. يقول: بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة. هذه كلها تفصيل للأوطان، يعني قد ينسب الإنسان إلى وطنه، أي إلى بلده، أو إلى ضياعه، يعني البساتين والعقارات وما أشبهها، أو السكة، السكة عن الطريق، السوق في البلد، وهو عندنا مثل الأحياء، أو المجاورة، يعني ينسب إلى هذا الشيء لأنه مجاوره لا لأنه فيه. كل هذه ينبغي أن تعرف، وسبب ذلك لئلا يحصل الاختلاف في من تقبل روايته ومن لا تقبل. وإلى الصنائع، مثل الحداد، النجار، الحرف، البناء، البناء، الكاتب، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه. صدق رحمه الله، أحيانا يقال فلان النجار لعدة أسماء، لا بد أن نعرف هذا حتى لا يكون فيها الاشتباه. ثم قال أيضا نعم، وقع في الاشتباه والاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني كما يقع ذلك أيضا في الأسماء يقع في النسبة. وقد تقع ألقابا، وأن تقع القابا أنه إذا قيل المكي عرف أنه فلان ولا يحصل فيه اشتباه. ومعرفة أسباب ذلك يعني أسباب نسبته إلى هذا البلد أو إلى هذه القبيلة أو ما أشبه هذا، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. الموالي من أعلى هم المعتقون، ومن أسفل هم العتيقون. فمثل نافع مولى بن عمر من أسفل ولا من أعلى؟ من أسفل. ابن عمر مولى نافع، هذا من أعلى. أيهم الذي يرث، المولى من أعلى أو من أسفل؟ الذي يرث هو المولى من أعلى، أما من أسفل فلا يرث. الفرق بينهما الآن الأخ الضيف، من المولى من أسفل؟ الأخ ها العتيق. طيب ومن أعلى المعتق. مثال ذلك ابن عمر أعتق نافعا، فنافع مولى لابن عمر من أسفل، وابن عمر مولى له من أعلى، والذي يرث منهم الآخر هو المولى من أعلى. طيب المهم في باب رجال الحديث لا بد أن نعرف إذا قال المولى فلان أنه من أعلى أو من أسفل. كذلك أيضا بالرق، يعني المولى بالرق أو بالحلف. الرق معروف يعني أن يكون عبدا له فيعتقه، يكون هذا مولى لهذا وهذا مولى لهذا من أعلى ومن أسفل. الحلف أيضا تقع محالفة بين القبائل ومعاهدة في المناصرة، يقال هذا مولاه، مولاه بإيش؟ بالحلف، يعني أنه حليفه، فلا بد أن نعرف كونه مولا بالحلف أو بالرق. ومعرفة الإخوة والأخوات أيضا، لأنه يترتب عليها أنه قد تكون أخت فلان من النساء الثقات وأخت فلان من النساء غير الثقات، فيعرف أن هذه أخت هذا أو كذلك الأخ. ومعرفة آداب الشيخ والطالب هذه مهمة. آداب الشيخ والطالب ألف فيها تأليف كثيرة، يشترك الجميع في إحسان النية، في إحسان النية، فيجب على الشيخ أن يحسن النية في إلقاء الحديث، وعلى الطالب أن يحسن النية في تلقي الحديث. كذلك من الآداب أن يحترم كل منهما الآخر، لأن الشيخ إذا فرض نفسه وكأنه سلطان آمر ناهي قلت بركة علمه، أما إذا أشعر نفسه بأنه مرشد مبين موضح فإن الله تعالى ينزل في علمه البركة. والطالب أيضا يجب أن يكون محترما لأستاذه، معظما له بما يستحق، لا أن يكون جلفا جافيا، لأن بعض الطلبة جلف جاف جاف. فهمتم الثلاثة؟ نعم، تجده يمر بأستاذه ولا يهتم، أحيانا لا يسلم عليه. نعم، لكن الطالب الأديب أن يحترم أستاذه. أنا أذكر أنه إذا مر بنا شيخنا ولو من بعيد نقف حتى يتجاوب ويسلم علينا أو نسلم عليه، لكن بعض الطلبة يرى أستاذه عنه قاب قوسين أو أدنى يقول هكذا، يفر يمين ولا يسار، نعم، علشان ما يرى كأنه سارع، وهذا غلط. يجب على الطالب أن يكون أديبا مع أستاذه، وعلى الأستاذ أيضا أن يكون رفيقا بطلابه محبا للخير لهم حتى تحصل البركة. ومن أهم شيء في طالب العلم أن يكون متربيا على الأخلاق، لأن العلم بلا تربية لا فائدة منه، قصور. إذا لم تستفد من العلم تربية فإن العلم تنزع بركته، لا بد أن يكون هناك تربية. وهذه لها كتب مصنفة، سن التحمل والأداء، سن التحمل يعني متى يصح تحمل الحديث، هل له سن معين؟ نقول نعم، لا بد أن يكون المتحمل يعقل ويفهم. فقيل أدنى سن للتحمل 7 سنوات، وقيل أدنى سن 5 سنوات، لأن محمود بن الربيع روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه وله 5 سنوات، فقبل العلماء منه ذلك وعدوا هذا تحملا للحديث. والصحيح أنه لا يتقيد بسن، لكن سن الطفولة في 3 سنوات و4 سنوات لا يمكن أن يتحمل. من الناس من يكون ذكيا حافظا يتحمل في 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، ومن الناس من لا يتحمل ولا 9 سنوات. هذا هو الصحيح، أنه يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الناس والأشخاص. وأما الأداء فلا بد من البلوغ، لا بد من البلوغ، أن يكون حين أداء الحديث بالغا، لأن من دون البلوغ يلحقه الغفلة. نعم، سن التحمل والأداء. طيب ما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل تلقي الحديث، والأداء إلقاء الحديث، وكذلك صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه لا بد من معرفة ذلك أيضا لئلا يكتبه على وجه خطأ. ومن المهم أن يضبط ما كتبه بخط واضح بين منقط معرب، وألا يجعل بين الأسطر ما يمكن أن يكتب فيه شيء، لئلا يدخل أحد في الكتاب ما ليس منه. ومن المهم أيضا أن الإنسان إذا أتى على ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا كان في ذلك مضرة أو مشقة. فإن كان في ذلك مضرة بحيث يسبقه المحدث إذا قام يكتب صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه أن يهملها نهائيا ويقول قال النبي ويصلي عليه بقلبه، كما فعل ذلك بعض أئمة الحديث. ومنهم من يكتب بالرمز فيكتب صاد، ومنهم من يكتب بالرمز الذي هو أقبح من ذلك فيكتب صلعا، يأخذ من صلى الصاد، ومن لفظ الجلالة اللام، ومن عليه العين، ومن سلم الميم، فيكتب صلعم، واللي يقرأ قال النبي صلعم، هذا خطأ عظيم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الصاد عرف أن هذا رمز. كذلك أيضا من المهم معرفة سماع الحديث وإسماعه والرحلة فيه. وقد كان السلف يرحلون إلى الحديث مسافة الشهر والشهرين، في ذلك الوقت الذي يكون فيه السفر شاقا وعظيما على النفوس، ومع ذلك يسافرون. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى حديث واحد مسافة شهر. والرحلات في طلب العلم معروفة أيضا، مكتوبة عند العلماء يرجع إليه. كذلك من المهم معرفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. كم هذه؟ هذه 4 أنواع. إما على المسانيد بأن يكتب حديث كل صحابي على حدة، فيكتب مثلا مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، ويأتي بكل حديث رواه عنه. هذه المسانيد مثل ما إيش أشهر ما نعلم مسند الإمام أحمد رحمه الله، وإما على الأبواب كصحيح البخاري، وإما على العلل كعلل الترمذي وغيره. المهم أنه يكتب الأحاديث بحسب ما فيها من العلل، وإما على الأطراف بأن يكتب طرف الحديث الدال على بقيته، وهذا أيضا يكون أحيانا كالمسند، بمعنى أنه يذكر مسند كل صحابي ويذكر الطرف ويقول رواه فلان وفلان وفلان. ومعرفة سبب الحديث كذلك من المهم، معرفة السبب، لأن معرفة السبب تعين على فهم المراد. أحيانا إذا لم يعرف السبب أشكل عليه من الحديث، والسبب هو القصة أو القضية التي ورد الحديث من أجلها. فمثلا إذا قال لك قال إنما الولاء لمن أعتق، ما سببه؟ قصة بريرة مع عائشة. فإذا ذكر، إذا عرف السبب أعان على فهم الحديث. وقد ألف العلماء في هذا أيضا، ومنهم من ذكره المؤلف، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في طيب إذا عرفنا السبب هل يختص الحديث بسببه أو يعم؟ يعم، لكنه يعم مثل الحال التي ورد الحديث من أجلها، ما هو عموما عاما. فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لا نقول إن هذا نفي للبر في الصيام في أي سفر، بل هو نفي للبر في الصيام الذي يحصل فيه ما حصل لهذا الرجل الذي كان سبب الحديث، وهو المشقة الشديدة. طيب، يقول رحمه الله وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، يعني ليس لنا فيه إلا التسليم. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله موفق والهادي لا إله إلا هو. ها؟ محض بالرفع صفة للنقل. إيه خالي. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما علمناه حجة لنا، وأن يسر لنا ولكم الأمور، ويعيدنا من الشرور. ونحن نعتذر من التقصير إن كان منا تقصير، ونعذركم فيما حصل منكم من التقصير. نعم، قل لي. الفائدة منها لأجل أن تقرأ الأحاديث المكتوبة ويرجع إليها في مضامه. لا لا لا، يذكر طرف الحديث فقط. شوف الآن مثلا في البخاري في الطبعة الأخيرة يقول أطرافه في كذا وكذا، أما هذا ليس خاصا بالبخاري، الأطراف المؤلفة. يكتب مثلا حديث عن ابن عباس، يذكر أول حديث ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان. اي مثل ما قال. نعم،
قلنا ان من الكنى ابو كذا او ام كذا او ما شابه ذلك.
نعم،
قولنا ابن رشد الحفيد او ابن رشد الجد من الكنى.
اي نعم، ابن رشد هذه كنية، والجد هذا الاقل. نعم،
بارك الله فيكم. بعض الناس اعتاد على ان اذا اشترى كتاب أن يكتب تاريخ، وإذا بدأ في قراءة كتب تاريخ الابتداء وإذا انتهى كذلك، فهل هذا ينبغي وما فائدته؟
إيه. أما إذا اشترى كتابا وكتب اسمه،
لا تاريخ الاشتراء، تاريخ الاشتراء
ما في مانع، علشان يعرف أنهم من الناس الصالفين على الكتب، تقطع الكتب عنده بشهر أو شهرين، أو أنه إنسان رزين ولا يقطع الكتب، قال هذا عندي 10 سنين كان جديد الآن. لا، في فائدة على الأقل، متعة، يعني أقل ما فيها المتعة، وكذلك ابتداء الدرس. لكن بالنسبة لي أنا، أنتم الله يهديكم تكتبون ابتداء الدرس علشان تحتجون علينا، تقولون لنا 7 سنين زاد المستقنع، ليش هذا؟ ايش؟
نزلت في درس الورقات
الان؟
درس الورقات
انتهت الورقات الاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا تسميع الان. ها؟ طيب. ها؟ المناقش من اين؟ الخاتمه فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم معرفه طبقات الرواة. فمن هي؟ فما هي؟ فما هي الطبقه؟
الطبقه هم اهل عصر من
الاخ او الاخ عن الشيخ. طيب، لماذا كان من المهم معرفه مواليدهم ووفياتهم؟ عبد الله احسنت، لنا من الاشتباه بين المنقطع وايش والمتصل. طيب، الجرح لا بد ان نعرف ما هو الجرح. وصف الراوي بإيه؟ بأنه
وصف الراوي بما يقتضي رد روايته.
أحسنت، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. لو قيل هذا مبتدع وروى ما يقوي بدعته رددناه، صار هذا الضعف. طيب، تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم يا سلمان؟ ما في التفصيل؟
في تفصيل.
نعم.
وكان الجرح مجملا قدم عليه التعديل.
نعم.
وكان مفصلا قدم الجرح.
نعم. إلا بأن يقول المعدل مثلا أنا أعرف أنه مجروح بهذا الجرح لكنه تاب. طيب، بارك الله فيك. زين، أعلى أسوأ أوصاف الجرح ما ورد بصيغة التفضيل مثل أكذب الناس. طيب، أيما أشد، أكذب الناس أو وضع؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت. طيب، فلان لين، ايش تقول؟ هل هذه جرح او مدح؟
جرح.
انت
جرح
او مدح؟
مدح.
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 ها؟
مدح.
ما يمكن ما يفهم
ما تقول. اي عجيب، ما الواضح. وين زميله يترجم؟
ما هو بين جرح ومدح.
اسأله.
ها؟
قل هل إذا قيل فلان لين هل هو جرح أو مدح؟ اسأله.
جرح.
جرح. لين شيء. يقولون المؤمن هين لين. إذن هو جرح، لكنه من أوصاف الجرح السهلة أو السيئة؟ سهولة. أنت انتقل السؤال لك.
ها؟
أي
سهل.
هذا سهل. أحسنت، بارك الله فيك. إذا قيل في راوي من الرواة إنه شيخ، هل هذا جرح أو تعديل؟ صح، تعديل، ولكنه أدنى مراتب التعديل، مع أنه لو نظرنا إلى العرف العام لو كان كلمة الشيخ يعني
كبيرة
عادي، يعني أنه كبير وعاد. نعم. لو أن رجلا جرح شخصا وقال إن هذا لا تقبل روايته لأنه يفسر الاستواء بالعلو، تقول الطالب
نقول هذا جرح مردود على صديق.
ما تقول من الجملة صحيح؟ إيه؟ لا شك. لو جاء مثلا إنسان من الأشعرية أو غيرهم قال هذا لا تقبل روايته لأنه مجسم حيث يقول إن الله استوى على عرشه أي على عليه فلا نقبل روايته. قلنا له أنت المجروح، نقول أنت المجروح لأنه لأنك وصفته بما يقتضي التعديل وقبول روايته. ولهذا لابد في الجرح من أن يكون صادرا ممن يعرف أسباب الجرح لأن لا نقع في هذه المشكلة. طيب ما تقول يا آدم؟ من المهم معرفة الكنى والأصل. لماذا كان من المهم؟
كنية الرواة يعني تعرف بكناهم أو بكنيتهم وأسمائهم هو أيضا من
يعني ما الفائدة من أن نعرف أن هذا المكنى اسمه كذا وكذا؟
نعم لتمييزه عن غيره ممن تكنى بكنيته.
صحيح هذا فائدة، لكن في فائدة أخرى أيضا.
يرفع الجهالة إذا شككنا فيه.
نعم لكن هذا صحيح، هذا مثل ما قال لأن لا يشتبه بغيره، لكن هناك فائدة ثانية أيضا قد تكون أهم من هذا.
لأن الغالب قد يشتبه بكليته أكثر من اسمه. فإن علم الاسم أشكل عليه هذا، فإن عرف الكلية زال النفس.
أيضا
لا أذهب أكثر من المؤمن لا لا لا، لأنه إذا ذكر بغير كنيته اشتبه عليه. لو قيل عن عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، من يدري أن عبد الرحمن بن الصخر هو أبو هريرة؟ نعم. كذلك لو قيل عن عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك على لسانه وقال من يعرف أنه أبو موسى الأشعري؟ ولهذا من المهم معرفة الكنية مع الاسم لئلا يشتبه الراوي إذا ذكر باسمه وكان مشهرا بكنيته أو بالعكس. طيب من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة، ما الفرق بينهما؟ محجوب الفرق بين الأسماء المفردة والمجردة. هم شو لك المعرف ما في شيء. يقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، تعرف الكلام هذا؟ واحد سئل ما هو الماء فجعل يفكر 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 وبعد التعب الماء هو الماء، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. لا تعداك السؤال.
شيخ الأسماء المفردة،
نعم،
هو أن نفرد مثلا أسماء شيخ البخاري في المصنف،
يعني أن نتكلم عن الرجال باعتبارهم
لمصنف
واحد.
وأما المجردة،
نعم،
هو أن نسرد الرواة سردة
طيب، لأن العلماء الذين يتكلمون على الرجال سلكوا الطريقين، منهم من تكلم على رجال مصنف معين، ومنهم من تكلم على رجال مطلقا سرجع غير مقيد بكتاب. نعم. طيب يقول صفة كتابة الحديث
شنو قالوا بالعكس؟
نعم
قالوا الأخوان بالعكس.
اي نعم
مو كلامه المفرد
صحيح. المفردة هو الذي يتكلم على الرجال من حيث هم، والمجردة هي التي تكون نعم المجردة هي التي لا تتقيد بكتاب، والمفردة هي تتقيد بكتاب. نعم
هذا
اللي
العكس
شيء. شو العكس؟
ابن حجر أشار إلى ما قال الأخ.
هي محتملة، العبارة محتملة.
الشرح موجود.
الشرح شو؟
يقول
شرع.
لا هو لا يقدر يقال
مخصوص.
هذا مجرد.
نعم. طيب.
المفردة فقد صلنا فيها. لا أوله الشيخ ونقل شيء مهم.
وش؟
ومن معرفة الإسلام المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة.
نعم.
فمنهم من جمعها بغير قيد.
زين.
كابن سعد في الطبقات.
نعم.
وابن أبي خيثم هو البخاري في تاريخيهما.
زين.
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
زين.
ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شعيب، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد بالكتاب. مخصوص كرجال البخاري اللي هو قال.
طيب
الكلام الاول صار للمجموع يعني.
طيب هذه وش
هذا؟ للمجرد.
وبعده
هذا المفرده ما ذكر الا اللي قال اخذهم تمثيل.
لا ذكر
اللي ذكر يا شيخ مثل بمثال
اقرا. طيب
ومن المهم ايضا معرفه الاسماء المفرده وقد صنف فيها الحافظ ابو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء كثيرة تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدى بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهمل وقد تبدأ بسين إلى أن قال ففي الجرح والتعديل. نعم. ثم وسكون الغين معجم بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدى الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضاعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدى بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره عنه، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سلة بالمهملة والنون. مو بشيخ المفردة أسماء مفردة فقط، والمجردة هي التي تجمع الكتب.
نعم.
موجود هذا شرح.
إيه.
رجع شرح.
طيب.
موجود شرح.
نعم.
شرح من
إيش هو؟
يقول المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة أي المجردة من الكنى والأنساب والألقاب، كذا عبر المؤلف رحمه الله.
أي مجرد مين؟
من الكنى والأنساب والألقاب، اسم مجرد الكنية واللقب
والأنساب. نعم.
يقول وتعقبه الشيخ قاسم بأنه إن كان مراده بالمجردة التي لا تفيد بكونه ثقاتا أو ضعفاء أو رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله.
خلاص لا يرجع رقمه عند شراء الشيخ. أنا كنت أظن بأن المجردة معناها التي يعني سرد السردا، والمفردة التي أخذت بكتاب معين، هذا اللي كنت أفهم. طيب من آداب الشيخ والطالب ما هو الأدب المشترك بينهما؟ إخلاص النية لله عز وجل. وما هو الآداب المختصة بالطالب؟ نعم، احترام الطالب شيخه وحسن استماعه منه وتلقيه عنه. والآداب المختصة بالشيخ عبيد. سبحان الله، افرض نفسك شيخا. نعم، يعني التواضع والرحمة وأن لا يقف موقف المسيطر المتسلط بل المرب المهذب كذا. طيب من المهم صفة كتابة الحديث. سامع تحدث عن هذا ووضوح مداده
ولا يطلب فاصل
وغير ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرمز جماعة. كتب الحديث مصنفة على المسانيد والأبواب بل على أوجه متعددة. ما هي؟ مما صنف على المسانيد طيب وعلى الأبواب كالبخاري وعلى العلل وعلى الأطراف تحفة الأشراف. طيب معرفة سبب الحديث، لماذا كان من المهم أن نعرف سبب الحديث؟ إيش؟ نعم، لأن معرفة سبب الحديث يدل على فهم المعنى، يعني يعين على فهم المعنى. طيب من ذلك قوله نعم إيه نعم تمام. ليس من البر الصيام في السفر، لو نظرنا للعموم لكان عاما، لكن إذا عرفنا أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام الذي يوصل إلى مثل هذه الحالة. نعم بعده نبدأ بهذا التنبيه المطول. منصور بن تركي المطيري يقول قد فهم بعض الطلبة من قولكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك الدارقطني قبلهم عللوا بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم لعدم إخراج البخاري لها، وأن العلة هي مجرد هذا الانفراد وعدم إخراج البخاري لها، فقالوا كيف تعل 800 حديث انفرد مسلم بها عن البخاري؟ ولم يفهموا مرادك من أن الحديث الذي انفرد به مسلم أحيانا يكون فيه نكارة في متنه أو انفراد راو بأصل لا يقوى عليه أو مخالفة للثقة لمن هو أوثق منه، فاستدل هؤلاء العلماء على ذلك بعدم إخراج البخاري له وإعراضه عنه لأنه إمام يدرك هذا الفن جيدا. فقد قال الدارقطني كما نقله عنه ابن حجر في مقدمة الفتح لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، ولأنه استفاد من أصل البخاري فأخرج أكثر الأحاديث عليه واجتهد في إخراج الباقي فأخطأ في بعضها، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من تقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، ومن تقد على مسلم الصواب فيه في الغالب مع المنتقد، فالرجاء توضيح هذا منكم وجزاكم الله خيرا. هذا التعقيب على كلامنا السابق لأن بعض العلماء يعللون الأحاديث فيقول هذا انفرد به مسلم يعني وأعرض عنه البخاري، وعلى كل حال المرجع للصواب يبحث حتى بمن انفرد به مسلم يبحث فيه وينظر. الإنكار راو لمرويه أو مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به أصلا أو تعين أحد محتملاته تأويلا أو تخصيصا يخرج الحديث عن الاحتجاج به في الصور الثلاث القبلية وعن عمومه في الصور الأخيرة. أما مخالفته إياه قولا وعملا أو ترك العمل به فلا يقدح هذا في الحديث لأنه قد يتأول، وأما إنكاره فإن أنكره جزما فإنه لا يصح نسبته إليه، وإن أنكره احتمالا فإنه يصح إذا كان الناقل ثقة لاحتمال نسيان الراوي. الشيخ يقول ثبت في صحيح مسلم من حديث فضل بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فما قولكم بالذهب الذي يباع بالأسواق والذي يحتوي على خصوص، هل البيع صحيح؟ الجواب نعم البيع صحيح لأنه لا يباع بذهب، يباع بفضة، وحديث القلادة اشترى ذهب قلادة الذهب باثنى عشر دينارا. كيف؟ ايه هي المهم ليس لها دخل في الحديث، هذا ما له دخل في الحديث. يبقى النظر هل يجوز بيع الذهب ويعتبر ما تبعه منه؟ فهذا نعم لا بأس به، إذا كان تابعا فلا بأس، يعني يحسب قيمته. فمثل يقول الغرام من هذا الذهب بكذا وكذا، ومعه فصوص وما يتعلق به، ما في بأس. وما توجيهكم للبائعة؟ خلاص الآن البائع ماذا فعل؟